الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، قال: الحيض هو الدم الخارج من المرأة في كل شهر غالبا، وهو أسود أو أحمر، حار، عبيط، يخرج بدفق وحرقة في الغالب. في هذه العبارة تعرض المصنف إلى أربع نقاط. النقطة الأولى: المراد من الحيض. فقال: الحيض يطلق ويراد منه نفس الدم الخارج، وهذا الدم الخارج يخرج في كل شهر غالبا. الوجه أنه الحيض هو كذلك هو الواقع الخارجي، بأن الدم عادة الذي يسمى حيض عند المرأة غالبا ما يخرج في كل شهر، أما كونه يخرج في كل شهرين مرة أو ثلاثة أشهر مرة فهذا حالة غير مقابلة للغالب، حالة نادرة. فالغالب في النساء أن يكون الحيض يخرج عندهم في كل شهر مرة واحدة، وهذا حاصل بالعلم، وإن كنا لسنا بنساء لكن بسبب إخبارات النساء يثبت ذلك، واضح؟ وبسبب ماذا؟ بسبب القطع بذلك. فإذا هذه مسألة لا تحتاج إلى برهان ودليل، اقتضاء الواقع الخارجي يثبت هذا المطلب. أما التقييد بكونه غالبا فلما عرفت أنه قد يكون المرأة كالمضطربة مثلا لا يخرج الدم كل في كل شهر مرة، بل قد يخرج في كل شهرين مرة أو كل ثلاثة أشهر مرة. فالتقييد في التعريف بغالبا لكي ماذا؟ لكي لا نخرج مثل الدم الذي تراه المضطربة، وإلا لو قلنا هو كل دم يخرج في كل شهر مرة لخرج غير هذا المصداق، فلا يكون حينئذ التعريف مانع جامع للأفراد، ولهذا نقيد بالغالبية. الغالب هو أن يكون كذا كذلك. أما بالنسبة هذا الأمر الأول والثاني، يعني الأمر الأول تفسير الحيض بما ذكر والتقييد بالغالب، الأمر الثالث هو كونه بهذه الصفات، وهو الصفات التي ذكرها صفات عدة. أولا اللون، وهو السواد أو الحمراء. الثاني الحرارة. الثالث كونه عبيطا. الرابع يخرج بدفق. الخامس يخرج بحرقة. هذه خمس صفات للدم الحيض. ما هو الدليل على هذه الصفات، أن هذه هي صفات الحيض؟ ماذا الدليل على ذلك؟ وجود النصوص الدالة على أن دم الحيض هو يكون كذلك. وذكر المصنف لذلك صحيحة حفص بن البختري الواردة في الجزء الثاني صفحة 275، والرواية من حيث السند لا إشكال فيها إلا من شخص تقدم تكراره البحث عنه، اللي هو يعني مر عليكم فيما سبق، وهو إبراهيم بن هاشم. والرواية هكذا: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. حفص البختري له توثيق في واحد اسمه ابن البختري، شخص آخر. عندنا اثنان، عندنا حفص بن البختري هو لا إشكال في وثاقته، عندنا شخص يسمى ابن البختري وهب بن وهب يقال أكذب البرية، وهب بن وهب كذاب وضاع له تضعيفات حتى من العامة والخاصة، حتى قيل أنه أكذب البرية. واضح؟ هذاك وهب بن وهب ابن البختري، هذا له حفص بن البختري. هكذا الرواية: قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أو دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم. الظاهر أن حفص المقتل كان موجود، واضح ما ينقل الرواية نقل عن هذه المرأة، كان موجود، والمرأة دخلت على النبي فسألت النبي هذا السؤال، فقالت فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره. قال فقال لها إن دم الحيض حار، هذا الصفة الأولى. عبيط، ما معنى عبيط؟ هل عبيط يعني غلظة؟ الحبيط معناها الطراوة. في الدم على قسمين، تارة يكون الدم محتبس في البدن كغالب الدماء، محتبسة في البدن، موجودة في البدن، تخرج بعد الاحتباس فلا تكون لها طراوة. دم الحيض دم تخلق في الرحم، لا يحتبس في الرحم كثيرا، يعني في البدن يخرج، يقول تقول حتى في بعض الروايات تفسر يخرج بكونه عبيط، يعني كونه طريا لأنه غير محتبس في البدن، واضح؟ خب هذا عبيط. أسود، شنو أسود يعني؟
لا العفو،
هذا مو دم، هذا دم مو عبيط، هذا محتبس في الدم، هذا محتبس في البدن. عادة ما يكون محتبس في البدن فيخرج في الدم التي تراه المرأة، ليس نفس الدم الذي يخرج بسبب الجروح. هذا لا، الغلظة شيء آخر. بعضهم ذكر، بعضهم يعني يدعي، بعضهم ذكر بس ما في دليل، كما في العروة أنه من صحصائص دم أن يكون غليظ، هذا لا دليل عليه أن يكون غليظ، قد لا يكون غليظ لكن له طراوة. هذا الوجدان، يعني هذا مسألة يعني قصدي للنساء، يعني مو إحنا قد يمكن ما نعرفها لأن ما صدر.
مثلاً دم الاستحاضة رقيق، دم رقيق قابلون.
لا لا مو غليظ، يعني يعني هو هذا غاية ما يثبت أن دم الاستحاضة هذا له رقيق في بعض الروايات، أما دم الحيض هو غليظ ما في إلا رواية واحدة مرسلة ما فيها دليل عليها، ما مو تام. على أي حال المهم الآن دم حار عبيط. خب قال أسود، شنو أسود معناه؟ هل هناك هل الدم أسود؟ يعني شديد الحمرة بحيث يكون ماذا؟ أقرب للسواد. واضح ولا ما في دم أسود مثل اللباس الأسود مثلا أو الفحم؟ يقول له دفع، الآن كم 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 حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. كم خاصية جاب في الرواية؟ له دافع، يعني يخرج بدافع ويخرج بماذا؟ بدافق يعني، ويخرج بحرارة. بقت خاصية الظهر ما مذكورة، ما هي الخاصية؟ اللي هو أسود أو أحمر، هذا واحد حار موجود في الرواية عبيط، يخرج بدفق وحرقين حرارة، اللي هو حرقين حرارة. نعم أحمر أسود أو أحمر في الروايات أخرى موجود أحمر، لا حرق يعني يخرج، عندما يخرج يخرج حارا مثل المني، يخرج ماذا؟ يخرج بحرارة، واضح يعني بحرقة. يقول ودفع، بل الأسود له دفع كذا وكذا، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإن كان للدم حرارة ودفع وسواد وكذا فلتدع الصلاة. قال فخرجت وهي تقول والله أنه لو أن أن لو كان امرأة ما زاد على هذا، واضح أن لو كان امرأة رسول الله ما زاد على هذا. إمام الصادق فقط في رواية عن الرسول أيضا، جاء شخص يسأل الرسول نفس السؤال، نعم نفس المضمون، فتقول لو كان امرأة ما زاد على هذا. على أي حال فالرواية واضحة في ماذا؟ في مسألة الخواص. يقول والمراد بالسواد الحمرة الشديدة، وإلا فلم يرى دم بلون الفاح. خب لم يرى يعني واحد يقول له انت ما رأيت دم، خب ما قال انه موجود. خب على حال لا، يعني واضح ان الروايات يعني الاسود يعني ماذا؟ يعني الحمرة الشديدة. خب لماذا قيدناه بالغالب؟ قال المصنف في الغالب، ذكر الخواص في الغالب، يعني نسأل لو انتفت بعض هذه الصفات هل يمكن ان يكون الدم دم حيض او لا؟ يقول المصنف نعم قد تنتفي بعض الصفات ويحكم على الدم بأنه حيض، وبعبارة علمية أقوى أفضل من ما ذكره المصنف، أن هذه العلامات متى نرجع لها؟ هل نرجع لها للحكم بأنه هذا حيض بحيث لو لم توجد الصفات فلا حيضية، أو أن هذه الصفات يرجع لها حال الشك في أن هذا الدم حيض أو لا. ذكر الفقهاء أنه إذا كانت المرأة لا تعلم، شكت أن هذا الدم دم حيض أو لا، ترجع إلى هذه الصفات، فقد يكون الدم محكوم بأنه حيض لكنه لا توجد فيه الصفات، قد يكون بارد قد يكون أصفر كالدم الذي تراه المرأة في وقت عادتها. ولهذا قال الفقهاء كل دم تراه المرأة في وقت عادتها فهو ماذا؟ فهو حيض وإن لم يكن واجدا للصفات. هذا يعني أنه لا يشترط في دم الحيض والحكم بالحيضية أن يكون جامعا للصفات، إنما يرجع للعلامات عند الشك. إذا شكت أنها مثل مبتدئة، شكت هل هذا الدم دم حيض أو لا، المضطربة ما يشت عندها عادة، شكت أنه هل هذا الدم دم حيض أو لا، ترجع إلى الصفات. فالرجوع إلى الصفات عند الشك في الحيضية نظير وين؟ نظير علامات مثل ما يذكره الفقهاء في بالنسبة إلى ماذا؟ إلى خروج المني، أنه المني له صفات، يخرج بحرارة، يخرج بلزوجة، هذه الصفات متى يرجع لها؟ يرجع لها عند الشك. وإلا لو علم المكلف أن الذي خرج هو مني وإن لم يكن واجدا للصفات فيجب عليه أن يحكم بالجنابة، إنما يرجع للعلامات عند الشك في كونه منيا أو لا. فنقول لا بد من اجتماع الصفات الثلاث كما ذكروا في بحث الجنابة. هنا أيضا كذلك، أيضا الرواية تشير إلى ذلك. شوف الرواية، الرواية تسأل تقول امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري، شفت فلا تدري حيض هو أو غيره. واضح الإمام ذكر لها العلامات في حالة ماذا؟ في حالة الشك وعدم الدراية. ولهذا عندما نقول أن دم الحيض بهذه الصفات إنما يكون هذا في الغالب، وإلا قد نحكم على الدم بأنه حيض وإن لم يوجد فيه هذه العلامات، كالدم الذي تراه المرأة في أيام عادتها فهو حيض بلا إشكال وإن كان لا توجد فيه هذه الصفات كما قرر في ماذا؟ الرسالة العملية.
أنه يشترط اجتماع هذه الصفات جميعا عند الشك أو يكفي بعضها؟
لا، اجتماع الصفات، يعني لا بد يقول إن لم إذا قال كذا وا، ما قال أو، التعبير بالواو يدل على الاجتماع. يقول لا بعد في الرواية كمل، شوف الرواية تقول يقول الإمام مقطع المصنف ما قال فإذا كان للدم حرارة ودفعون، ما موجود المقطع ذيل موجود هنا أخوب بل هذا، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. واضح؟ فإذا هنا إذا كان كذلك فلتدع الصلاة، إذا لم يجتمع هذه أحد الثلاثة لم تجتمع فلا تدع الصلاة المفهوم. يقول وأما التقييد بالغالب في, 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 في الصفات فلإحتراز عن الحالات التي يحكم فيها بالحيض من دون وجود الصفات كالصفرة في أيام العادة أو قبلها. إيش قصد قبلها بيوم ويومين؟ هذه ما تسمى أيام أيام الاستظهار كما درسنا في الفقه، بأنه إذا شكت المرأة أنه انتهت من الدم أو لا تستطيع أنه ما تستطيع أن تستظهر، فهذا الدم الذي ترى في أوقات الاستظهار محكوم بالحيضية. هذا ليس فيه شيء. يقول وأما تحديده قلة وكثرة، أقل الحيض كم؟ المعروف عندنا 3 أيام وأكثره 10 أيام. خب هذا التحديد من أين؟ يقول التحديد يدل عليه النصوص وهي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفحة 294. خب الحديث رقم كم؟ الحديث الأول. يقول الرواية محمد بن يعقوب الكلاني، الرواية صحيحة السند، تقدم سندها ما يحتاج نقرأها كل مرة. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام أقل ما يكون الحيض 3 أيام. واضح الرواية في مقام التحديد وحددت أن أقل ما يكون به الحيض 3 أيام وأكثره ما يكون 10 أيام، نص في المطلوب لا تحتاج إلى تقريب، هي قربت نفسها بنفسها. واضح ما يحتاج تقريب، نص في المطلوب. إلا أنه الكلام أنه هذا التحديد قد يقال يوجد له معارض، وهذا المعارض ما يمكن أن يذكر في موثقة سماعة والمعارض المذكور من جهة القلة لا من جهة الكثرة. هذه الرواية المستدل بها في المقام الغرض منها بيان المعارض من جهة القلة لا من جهة الكثرة. فقد يقال أن الرواية هذه وهي ماذا؟ وهي صحيحة معاوية بن عمار، دلت على أن أقل الحيض ثلاثة. قد يستفاد من بعض الأدلة أن الحيض لا يحدد من جهة القلة بثلاثة أيام، قد بل قد يكون يوم أو يومين وهو حيضان. ويوجد لذلك روايتان، المصنف نقل رواية من الروايتين وهي موثقة سماع سماعة. هذه الرواية موثقة سماعة موجودة في صفحة 304، صفحة 304 كم رقم الحديث؟ نعم الحديث الأول. خب من حيث السند أيضا ما في شخص يعني يتوقف فيه. الرواية عبر عنها بالموثقة إما لعثمان بن عيسى أو لسماع بن مهران، والمعروف أن سماع بن مهران هو واقفي فعبر عنها بالموثقة، وقيل أنه سماع ليس واقفي، عثمان بن عيسى واقفي أو أحدهما واقفي. المهم الآن تعبير الموثقة إما من جهة عثمان أو من جهة سماع أو كلاهما. نعم قال الرواية ما نقل المصنف، لم ينقل الرواية بتمامها، والمهم في الذيل الذي لم ينقل المصنف. هذا اقتطاع الروايات حتى في نقل المطالب العلمية في المقام الاستدلال قد يؤثر في الاستدلال. يقول سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها. واضح يعني شهر ترى الشهر الأول ترى يومين هي تو مبتدئة، والشهر الثاني ترى ثلاثة أيام يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء. يعني ليست لها، ما في عادة عددية، ما في تكرر عدد متساوي في الشهرين بحيث مثلا ثلاثة أيام ثلاثة أيام. يقول يختلف عليها الحال، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء. قال الإمام فلها أن تجلس، هذا محل شوف استدلال، فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجوز العشرة. إذن هذا الاستدلال من جهة القلة والكثرة، ما لم يجوز العشرة من جهة القلة. واضح. يقول فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجوز العشرة، فإن اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها، عادتها العددي العددية. وجه الاستدلال بالرواية التفت أن الإمام في مقام الجواب قال هذه المرأة تستطيع أن تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يتجاوز العشرة، فبإطلاق كلام الإمام يستفاد أنه لو رأت الدم يوما واحدا واستمر الدم يوما واحدا فلها أن تجلس حيث أنه لم يتجاوز العشرة. فالمرأة التي ترى الدم يوما واحدا يقال في حقها تجلس وتدع الصلاة، لأنه ماذا؟ ما دامت ترى الدم ما لم يجوز العشرة، هي ما لم ترى الدم قابل للانطباق وينطبق على حتى المرأة التي ترى الدم لمدة 24 ساعة، حيث يقال استمر فيها الدم ما لم يتجاوز العشرة وأوضح منه يومين. فتقول الرواية كل المرأة تدع ما دامت ترى الدم ما لم تجوز العشرة. فالرواية تحكم أن المدار في الحكم بالحيضية هو ماذا؟ هو استمرار رؤية الدم، لا بشرط من جهة القلة كون يوم أو يوم ونصف أو يومين أو يومين ونصف أو ثلاثة أيام فصاعدا. وهذا التعبير مو خاص فقط يعني أنه رأت الدم ثلاثة أيام، واضح؟ يعني هذا التعبير وهو أنه ما دامت ترى الدم إذا انطبق على الثلاثة قطعا ينطبق على الاثنين، وش الفرق؟ تفتين؟ واحد يقول لا ينطبق على الثلاثة، أقول لي خلي ماذا ينطبق على الثلاثة ينطبق على اليومين، وش الفرق بين اليوم الثلاثة؟ نفس الشيء، واضح؟ فيستدل بهذه الرواية أن الإمام في مقام تأسيس قاعدة، وهو أنه متى ما ترى مرأة الدم ما لم يتجاوز العشرة فلها أن ماذا؟ فلها أن تجلس وتدع الصلاة، وليس ذلك وليس تركها للصلاة إلا لأنه حيضون، وإلا لو لم يكن حيض فما هو الوجه في تركها للصلاة؟
ليش عبر لها؟
لها يعني في حقها، يعني إذا افتواهم هي تخاف بأنها عليها الصلاة، تقول لا لك أن تدع الصلاة، لا تصلي، واضح؟ خب إن قلت قد تقول بأنه هذه الرواية مطلقة، يعني ما دامت ترى الدم سواء يوما أو يومين أو ثلاثة تدع الصلاة، فالرواية مطلقة وصحيحة معاوية المتقدمة ماذا؟ مقيد أقل الحيض ثلاثة أيام، فصحيحة معاوية تقول المرأة التي ترى الدم يوم أو يومين هو ليس بحيض، فلا تدع الصلاة ولا تجلس، فنقوم بصناعة ماذا؟ التقي، فهذه لا تصلح للمعارضة المستقرة، بل نستطيع أن نعمل صناعة التقييد، فنقيد إطلاق موثقة سماعة بما دل على أن أقل الحيض كان ثلاثة أيام، إلا أن المصنف ما ذكر هذه المحاولة، أعرض عنها وحاول أن يحل المطلب بشكل أصعب وطريقة قد تكون غير مقبولة. لماذا لم يعمل المصنف صناعة التقييد هنا؟ ما ذكرت يوم من الرواية؟ يقول فلها، احنا تمسكنا في لها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجوز العشرة. نقول عندنا عدة وجوه، أنا أذكر لكم وجه واحد عدم صناعة التقييد لا تصح، أن الإمام في مقام التحديد وضع وجعل الضابطة، الإمام إذا كان في مقام التقنين وجعل ضابطة كلية لبيان الوظيفة الفعلية للمكلف، فإن التقنين والقاعدة الكلية في مقام الوظيفة الفعلية لسانها آب عن التخصيص، خصوصا أن مورد السؤال هو اليومين، خصوصا مورد السؤال المرأة ترى الدم ثلاثة أيام يوم مرة يومين، فذكرت في السؤال يومين، فلو خصصنا الرواية بثلاثة أيام لازم إخراج المورد عن محل القاعدة، ملتفتين؟ وهناك فرق، نقول والمورد نعم لا يخصص الوارد، لكن لا يمكن أن الوارد لا ينطبق على المورد، عندنا قاعدتين، المورد لا يخصص الوارد قطعا، فالوارد يشمل المورد وزيادة، لكن من القبيح أن يكون الوارد لا ينطبق على المورد، يلزم من الوارد إخراج المورد، هذا قبيح جدا لا يصح. فهنا لو خصصنا الرواية لازم أن يكون القاعدة القاعدة الواردة في هذا المورد في هذا السؤال لا تنطبق على مورد السؤال، وهذا قبيح. يعني الآن جبت نكتتين جمعتهم في عبارة واحدة، النكتة الأولى بأن الإمام في مقام الضابط والتعيين وفي بيان الوظيفة الفعلية، والمتكلم إذا كان في مقام الوظيفة الفعلية ومقام التقنين يكون اللسان آب عن التخصيص لأنه في صدد بيان جميع الأجزاء والشرائط، وحيث أنه ما قال لو كان من أول الأمر تجلس ثلاثة أيام، يقول تجلس وتدع الصلاة إذا استمر الدم ثلاثة أيام، ما يقول ما دامت ترى الدم. والشيء الثاني، النقطة الثانية، بأنه لو خصصنا يلزم إخراج مورد السؤال عن الوارد، وهذا قبيح لا يصدر من عامي فضلا عن الحكيم فضلا عن أبلغ البلغاء.
فيما ذكر المصنف ما كان لابد
للإمام أن يبين، لا المصنف الآن ما جاكني كلامه، الآن لحما شرحنا كلام المصنف، الآن إحنا قاعد نجيب هالشيء الواضح،
لا أقول أن
هذا تقييد واضح، ليش مصنف ما ذكره؟ نعم
إلا
أنه ما ذكره المصنف، لا المذكر ما ذكرنا حين الآن، بعدين الآن بين ما ذكر المصنف الآن فيها البيان، فقول إذن صناعة التقييد لا يمكن إعمالها في المقام، مواضيع لا تصح، ولهذا المصنف لجأ إلى طريق أصعب لحل هذه المعضلة وهذه المشكلة. خب المصنف يقول طريقة العلاج بين الروايتين، التفت بأنه لا تعارض بين الروايتين، لأن التعارض فرع وحدة المصب، لأنه درسنا أن التناقض له كم وحدة؟ له وحدات ثمانية، وأضاف صدر المتألهين وحدة تاسعة، فتكون وحدات التناقض تسع. فلكي يحصل تعارض وتناقض وتعارض وتضارب بين دليلين، لا بد أن يوجد عند، لا بد أن تجتمع الوحدات التسع أو الثمان التي ذكرت في المنطق. ونقول في المقام أن الرواية التي في صددنا ناظرة إلى شيء ومقام غير ما كانت ناظرة إلى صحيحة معاوية بن عمار، هي فنية الهيئة. فصحيحة معاوية بن عمار ناظرة إلى الحكم الواقعي، ورواية موثقة سمع ناظرة إلى الحكم الظاهري، ولا تعارض بين ما كان ناظرا لحكم واقعي وما كان ناظرا لحكم ظاهري، لما درسنا في الأصول أن الأحكام الظاهرية لا تضاد الأحكام الواقعية. شفتين في الأصول إشكال ابن قبة وحلينا، قلنا ما في تعارض وتضاد، الحرمة الواقعية ما تضاد الحلية الظاهرية، الوجوب الواقعي لا يضاد الحرمة الظاهرية، مع أن هذا وجوب، تجب الصلاة، تجب صلاة الجمعة واقعا لا يعارض حرمة صلاة الجمعة ظاهرا، للاختلاف في الموضوع ظاهرا وواقعا، واختلاف المصبين واختلاف الحكمين أنهما أحدهما حكم واقعي والآخر حكم ظاهري لا يحقق موضوع التعارض. واضح؟ هي مفتاح البحث. أما بيان المطلب هي مادة البحث، الآن انتهينا من هيئة البحث، أن هذا حكم واقعي وهذا حكم ظاهري ولا تضاد بين الحكم الواقعي والحكم، لأنه يشترط في التعارض وحدة المصاب، هذا تقول حكم واقعي حكم ظاهري ماكو مشكلة. والوجه في ذلك أنه موثقة سماعة، التفت المطلب دقيق، موثقة سماعة ماذا قالت؟ قالت بأن المرأة المبتدئة التي ليست لها عادة، بعدها مبتدئة لم تكن لها عادة، إذا طرأ وطرق عليها الدم فتستطيع أن تترك الصلاة. تفت التعبير، غاية ما أثبتته موثقة سماعة أنه ما دامت ترى الدم فإن لها أن تترك الصلاة، لكن لم تحكم أنه لو انقطع الدم لأقل من ثلاثة أيام فهو حيضان، ما قالت الرواية، الرواية لم تقل أنه لو انقطع الدم لمدة قبل ثلاثة أيام فهو حيضان، غايته أنه ظاهرا ظاهرا ظاهرا، حيث أنها لا تعلم، مبتدئة لا تعلم أنه هل الدم الذي رأته حيض أو لا، قد ينقطع قبل الثلاثة قد ينقطع بعد الثلاثة، فيقول الإمام لك أن تجلسي وتدع الصلاة ما دام ترين الدم، لكن لا تدل على أنه لو انقطع الدم على قبل الثلاثة فهو حيض، لكي يعارض الرواية موثقة ماذا؟ لكي يعارض صحيحة معاوية بن عمار. فهذا حكم ظاهري تشير إلى أن المكلف ظاهرا يجوز له أن يترك الصلاة، بعد ذلك إذا استمر الدم وتجاوز الثلاثة انكشف لها واقعا أنه حيض، وإذا انقطع قبل الثلاثة انكشف لها واقعا أنه ليس بحيض، فهذا حكم ظاهري، وظيفتها الظاهرية حيث أنها جاهلة لا تعلم، والمراد من الحكم الظاهري والحكم الذي قد أخذ في موضوعه الجهل، وهي جاهلة مبتلاة تعلم أنه حيض أو ليس بحيض، ما تدري وش تسوي، يقول لها الإمام حيث أنك كنت جاهلة، شوف أخذ في موضوع الحكم الجاهل، حيث أنك كنت جاهلة فلكي أن تدع الصلاة، ما قال الإمام أنت حيض أو مو حيض، أصلا ما تعرض لأنها حاض أو ليس بحيض، لك أن تدع الصلاة فقط، يعني ظاهرا يحكم لك بجواز ترك الصلاة. ثم للاستظهار بعد ذلك إذا استمر الدم ثلاثة أيام فينكشف وأن هناك حيض واقعي، وإلا ماذا؟ لا تدل الرواية على أنه لو انقطع، نعم لو جاني دليل يقول لي أن الدم قبل ثلاث فهو حيض فهذا حيضها، نقول مشكل استعارض، هذا حكم ظاهري. وماذا ورواية وصحيحة معاوية بن عمار ناظرة إلى حكم واقعي لأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك، لأنه ناظرة إلى تشريع أقل الحيض 3 أيام، يعني هذا حكم الله الواقعي. ما قال التي تشك فأقل حيضها 3 أيام، أقل الحيض عند الشرع 3 أيام، فهي تشير إلى حكم واقعي. فحينئذ اختلف مصب رواية صحيحة معاوية بن عمار مع ماذا؟ مع موثقة ماذا؟ مع موثقة سما، فلا معارضة حينئذ بين الروايتين. واضح؟ نعم، في رواية أصعب من هالرواية، وهي الرواية الواردة في الباب العاشر الحديث 13، الباب العاشر التي لم ينقلها المصنف، الحديث 13 صفحة 296، يعني وإن كان نفس الجواب قد يأتي. خلنا نقرأ. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى حامل ترى الدم اليوم واليومين. شوف الرواية هاي، واضح أنه ترى الدم اليوم، يعني هل يستمر الدم أو ما يستمر؟ ظهر أنه ترى الدم يوم يومين، ظهر أنه قد يقال أنه ينقطع. يقول إن كان الدم عبيطا فلا تصلي ذينيك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. هنا قد نقول، قد يقال هذه الرواية ما يصلح أن يأتي هذا الجواب. ليش؟ لأنه الإمام يقول ماذا؟ إذا كان الدم عبيط فلا تصلي ذلك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. يعني ما في استظهار، ما في حكم ظاهري. ليش؟ يعني الإمام ما قال لها ماذا؟ لم يقل لها أنه تترك الصلاة، فإذا انكشف بعد ذلك أنه انقطع على اليومين فهو استحاضة، وإلا فهو ماذا؟ إذا استمر فهو حيض. يقول لها حل يومين، هذا اليومين إن كان دم عبيط فلا تصلي، إن كان صفرة فماذا؟ فاغتسلي بين كل صلاتين. هنا قد تحتاج إلى معالجة أخرى الرواية، لكن المصنف لم يتعرض لها. راجعوا في المطولات كيف نعالج هذه الرواية، أصعب من علاج لعله هذه الرواية.
حتى العلاج الأول في مقام
بلي، الإمام في مقام البيان الفعلي للوظيفة الظاهرية. نعم، لو كان الإمام في مقام البيان الفعلي للوظيفة الواقعية فحينئذ يلزم التعارض. هنا نقول بلي، الإمام في مقام البيان للوظيفة الفعلية، وغاية ما ذكرته الرواية أنها تدع الصلاة، ما غاية أنه حيض أو ما ليس بحيض. يعني نقول أيها المرأة الجاهلة المبتلئة التي لا تعلمين أنت ماذا وظيفتك، أترك الصلاة، ما فيها شيء مسألة. هذا لا ينافي أن أقل الحيض 3 أيام. الآن اتركها الروايتين، لو جينا وكلمنا مرأة، التفت كلمنا مرأة قلنا لها أقل الحيض 3 أيام، هذا مطلب. ثم قلت لها بعد ذلك إذا رأيت الدم وانت شككتين لا تصلين حتى يتجاوزك، هل تفهم التعارض بين النصين؟ لما تفهم التعارض، هل يقول فيه تعارض؟ لا تفهم التعارض. المرأة حتى المرأة العامية لا تفهم أن هناك تعارض. تقول ما في تعارض، قال لي هذا الشيخ هذا العالم قال لي أني أترك الصلاة، بس ما قال لي إذا انقطع عن الثلاثة. بل هي تفهم من هذه الرواية الأولى، تفهم أنه لو انقطع على الثلاثة فهو ليس بحيض. واضح؟ خب، قال بل الرواية وأما مثل موثقة سماعة، هذه معارضة من جهة القلة لا من جهة الكثرة. يقول سألته كذا الرواية قرأناها، فمحمول على بيان الحكم بينا وجه الحكم. لماذا حملنا؟ شوف هاي عبارة مصنف قد تكون مصادرات، ليش تحمل ديك على الحكم الواقعي فهذا تحمل على الحكم الظاهري، ويقول أنا أجمع حينئذ هذا حكم ظاهري وهذا حكم واقعي، هاي كله تبرع من الكيس المبارك. نقول لا، هذا ليس من الكيس المبارك، هذا من ظاهر المطلب، هذا من ظاهر النص. يقول فمحمول على بيان الحكم الظاهري وأنها تعمل ظاهرا بوظيفة الحائض، فإن انقطع الدم قبل الثلاثة انكشف كونه استحاضة، وإلا انكشف كونه حيضا واقعا. هل شرحنا هذا كلام المصنف؟ بعدين نحطها كبرى، وإذا كان أحدهما ناظر إلى الحكم، أهم مفتاح أهل الحكم الظاهري، والآخر إلى الحكم الواقعي، فلا تعارض بينهما لعدم التعارض بين الحكم الظاهري والواقعي. يقول وإذا لم يتم هذا، ونحوه، يعني هناك أجوبة أخرى أيضا من حيث ونحوه، قال في أجوبة أخرى. واضح؟ ما نريد نطول في أجوبة، يعني أنا ندخل فيها نطول في المطلب. إيه المهم؟ يقول ماذا نفعل لو ما فرضنا أنه ما تم لا هذا البيان ولا بيان آخر؟ ماذا نفعل لو استقر التعارض ولم نستطع أن نأتي بجمع عرفي؟ ماذا نفعل؟ يقول المصنف نطرح مضمون هذه الرواية. ليش؟ يقول التفت لمقدمتين. المقدمة الأولى أنه قام الدليل القطعي على أن أقل الحيض ثلاثة ببركة التواتر، يعني عندنا دليل أدلة عديدة يحصل منها التواتر في إثبات أن أقل الحيض ثلاثة أيام. فعندنا السنة قطعية، واضح السنة قطعية، يعني واضحة الدلالة والسند، سند قطعي ودلالة قطعية أن أقل الحيض ثلاثة أيام. وهذه الرواية ظنية، ظنية الدلالة والسند، وإن كان يكفي ظنية أحدهما، بس هي ظنية الدلالة والسند، خبر واحد صحيح ظني مقاطع. مقدمة ثانية أنه لا تعارض بين القطع والظني، ما في تعارض بين القطع والظن، بل الذي يقابل القطع لا يمكن التصديق به. لا، اللي عندك أمر قطعي هل يمكن التصديق بخلافه؟ وإلا لو صدقت بخلافه ما صار قطعي. فإذا كان عندنا أمر قطعي فلا يمكن التصديق بخلافه، فالقطعي لا يعارض الظني، فحينئذ لا يقف الظني أمام القطعي، فلا يكون حينئذ ماذا؟ فيستسقط هذا حجية الظني للقطعي بكذبه، نقطع بكذبه، لأنه مخالف للقطع والمخالف للقطع مقطوع بكذبه، فنقطع بكذب مضمون هذه الرواية إذا ما وجهنا دلالتها. واضح؟ وإذا قطعت بالكذب هل هناك معنى الحجية؟ أو معنى هل تقول الرواية حجية؟ متى تأتي الحجية؟ عند عدم القطع بالكذب، عند عدم القطع بالحجية. أنا أقطع بالحجية، أقطع بعدم الحجية، كيف يأتي نشاء يقول تعبد بالرواية؟ أقول أنا أقطع بعدم الحجية، يقول تعبد، ما يصح، مثل ما ذكروا في باب القطع. إذن كما ذكروا في باب التعارض، إذا كان عندنا شيء قطعي وشيء ماذا ظني، فإن الظني لا يقف أمام القطع، بل القطع دليل على كذب الظني، فهو ليس بحجة. التفت، فيعود الأمر بالدقة إلى حجة وعدم حجة، مو حجتين تعارضتا فنبحث عن طريقة الجمع بينهما، بل عندنا حجة وهو القصد وعدم حجة وهو الظن، ولا حجة لا يعارض الحجة، فالرواية تكون ساقطة حينئذ لمعارضتها للسنة القطعية، خلافا لمن؟ خلافا للمحقق الهمداني. التواتر، تواتر صحيح السند ظني، تواتر يعني قطع من ناحية الصدور من ناحية الدلالة. خلافا للمحقق الهمداني، فإن المحقق الهمداني عمل بالروايتين، اللي هو الرواية التي قرأتها في الحبلة والرواية في المبتدئة، فخصص أدلة أقل الحيض ثلاثة أيام، فقال أقل الحيض ثلاثة أيام إلا في موردين ببركة النص، مورد الحبلة ومورد ماذا؟ ومورد المبتدئة، فنعمل التخصيص. واضح؟ ما هو الوجه الفني لكلام المحقق الهمداني؟ تأمل، قد يقال هذا قطع يخالف الظن، هذا مو حجة، التخصيص فرع الحج حجية، وقد أثبتنا لك بأنه مو حجة لأنه منافي للقطع، فإذا كان غير حجة لا يصح التخصيص. فهل يمكن بيان علمي أنتم فكروا الآن أنه لكلام المحقق الهمداني أو لا؟ تأمل، ما أريد يعني ما أريد جواب، تأمل كل واحد تأمل. يعني يقول وإذا لم يتم هذا ونحوه، تبع فكر نحوه وش أجوبة الموجودة، يعني هذا نحوه وش ده نحوه، يعني ذكرت هذا المصنف ذكر بيان، هل هناك علاج آخر للرواية؟ بكر أنت نحوه. يقول طرحناها لمخالفتها السنة القطعية، ليش سياسة النقطعية؟ يقول باعتبار أن تلك التي مضمونها أقل الحال ثلاثة أيام متواترة إجمالا. خلنا في الأصول، التواتر على كم قسم؟ ثلاثة أقسام: تواتر لفظي، تواتر إجمالي، تواتر مع معنى. راجع كتاب ما بعيد، راجع كلمات الأصوليين، ما هو المراد من التواتر الإجمالي والفرق بينه وبين التواتر المعنوي. يعني مو محل هني بحث ما معنى التواتر الإجمالي في بحث الفقه الاستدلالي، هذا بحث في الأصول. في الأصول التواتر الإجمالي له معنيان، راجع في كلمات الأصوليين حلقة ثانية حلقة ثالثة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. إذن أثبتنا أن أقل الحيض كم؟ ثلاثة أيام، واضح. يقول وأما اعتبار الاستمرار في الثلاثة. الآن مسألة جديدة، أثبتنا أن الدم ثلاثة أيام، من قال أنه يشترط فيه الاستمرار؟ يأتي، وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان ما قلت شيء جدت.